سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة الثانية حول الدعوة الثانية للمشهور من أن المراد بالأصناف الثلاثة خصوص بني هاشم. قلنا أن هنا توجد طائفتان من الروايات، طائفة تدل على التعميم وطائفة أخرى تدل على التخصيص ببني هاشم وبذي القربى، وفي كلتا الطائفتين وجدنا بالنهاية رواية صحيحة السند، وإن كان أكثر الروايات خصوصا في الطائفة الثانية غير نقية السند. حينئذ قد يقال أن مقتضى القاعدة هو التخصيص وتقييد الطائفة الأولى الدالة على التعميم بالطائفة الثانية الدالة على التقييد، باعتبار أنها تدل الطائفة الثانية على أخذ قيد زائد، فكأن نسبتها إلى الطائفة الأولى نسبة المقيد إلى المطلق، فيكون حينئذ مقتضى الجمع العرفي هو التقييد. في قبال هذا قلنا أنه قد يقال بعدم صحة هذا الجمع، وذلك باعتبار أن الطائفة الأولى ليست مطلقة لكي تحمل على التقييد، وإنما هي صريحة في العموم، لأن في بعضها كان يوجد التصريح بأنه صدق، ما أما كمثلا رواية إحدى الروايات كانت تقول ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. الطائفة الأولى في رواية في إحدى الروايات كان يوجد فيها، في رواية زكريا بن مالك الجعفي كان يوجد فيها التعبير بأنه أما المساكين وابن السبيل أو أبناء السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. هذا كالصريح في العموم، وأن المراد من المساكين وأبناء السبيل في الآية غير بني هاشم وغير الأئمة، لأنه يحرم عليهم وهم لا يأكلون الصدقة. بل ما ورد في صحيحة ربعي من أن النبي كان يقسم الخمس أربعة أخماس، خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، بقرينة المقابلة بين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى يفهم أنه يراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير ذوي القربى، لأن ذوي القربى لا يراد من هنا منه الإمام، باعتبار أن الإمام كان هو نفس النبي في زمن حياة النبي. فبقرينة المقابلة وبقرينة أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم في زمن هذه الرواية في زمن النبي لم يكن بتلك الشيوع تلك الدرجة من الوجود، بل لعلهم لم يكونوا موجودين، إذن هذه الرواية كالصريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من غير الهاشم. فالروايات صريحة في التعميم، روايات الطائفة الأولى صريحة في التعميم، ليست مطلقة لكي يحمل على التقييد من باب حمل المطلق على المقيد، بل يكون حينئذ بابهما باب المتعارضين، أحدهما يصرح بالقيد والآخر يصرح بجواز إعطائه لغيرهم، وهذا من التعارض. بل قد يقال أن الآية المباركة التي نزلت آية الخمس نزلت في غنائم بدر، ومن الواضح أنها كانت تنظر إلى قضية خارجية أيضا، لم تكن تنظر إلى قضية حقيقية فقط. والنبي قد طبق هذه الآية لا محالة، إعطاء الخمس وتقسيم الخمس قد طبقه في زمانه، ولا إشكال أنه في زمانه لم يكن يوجد مصاديق من بني هاشم للأصناف الثلاثة، إذن فكيف طبق الأصناف الثلاثة كما تنادي بذلك الروايات؟ لابد طبقها على غير بني هاشم. هذا أيضا يكون كالصريح مثلا باعتباره مورد نزول الآية بحسب الحقيقة، أو عمل النبي بالآية بحيث لا يمكن رفع تقييده ورفع اليد عنه. بل هنا يوجد كلام كلي ذكره بعض الأعلام من أن أساسا الحكم بأن النصف الخمس يكون مخصوصا بخصوص ملكا لخصوص الأصناف الثلاثة من بني هاشم بالخصوص، هذا أمر مستبعد في نفسه جدا، بحيث قد يدعى الاطمئنان بعدمه. إذ كيف يمكن من الناحية العقلائية أن يجعل نصف الخمس الذي هو وارد ضخم ويثبت في كل فائدة وفي كل ربح من الأرباح، يجعل نصفه يعني عشرها الفوائد والأرباح عند الناس للفقراء والمساكين من خصوص بني هاشم، بينما يجعل العشر أو نصف العشر من الأموال الزكوية التي لا تكون في تمام الأموال والأرباح، في بعض الأموال يوجد زكاة لا في تمام الأموال، يوجد حينئذ يجعل ذاك نصفه نصف العشر أو العشر للفقراء والمساكين من عموم سائر الناس. هذا بحسب الفهم العقلائي والذوق العقلائي خلاف الحكمة وخلاف أمر مستهجن جدا، بحيث كيف يمكن أن يكون نصف الخمس ملكا لخصوص هؤلاء ولا يكون لغيرهم من الفقراء والمساكين. وليست هذه الدعوة بملاك أنه كيف يعطى هذا المقدار الكثير لهذه الفئة القليلة، لكي يقال أن الإعطاء مشروط بالفقر، فإذا زال فقرهم يكون الباقي مثلا للإمام كما في بعض الروايات، فلا يعطون أكثر من فقرهم كالفقير غير الهاشمي. فإن الإشكال لم يكن من هذه الناحية، الإشكال في أصل هذا التخصيص، هذا التخصيص مع عدم وجود حاجة لهذا التخصيص، مع وضوح أن هذا المقدار القليل من فقراء بني هاشم لا يحتاجون إلى هذا الكمية الكبيرة من المال، تخصيص هذا المال لهم وتمليكهم ولو بالعنوان الحقوقي القانوني الكلي الجهوي لا بأشخاصهم. هذا التخصيص بنفسه كيف يفهمه العقلاء، مع أن ما جعل للمساكين لعنوان المساكين والفقراء من سائر الناس أقل من هذا المقدار بكثير. إذا كان ذاك كافيا لهم ينبغي أن يكون هذا التخصيص أيضا مناسبا هنا مع الجهة المجعول لها، إذن فيكون الاستبعاد في نفس هذا التخصيص بحسب الحقيقة، وإن كان الإعطاء مشروطا مقداره وكميته بمقدار الفقر لا أكثر من سد الحاجة والفقر. فهذه النكات قد تجعل بمجموعها تجعل دليلا على تأييد ما ورد في الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وعدم إمكان الأخذ أو العمل بالطائفة الثانية الدالة على التقييد ببني هاشم، فيكون مثلا يتم المدعى المنسوب إلى ابن الجنيد من أنه يكون المراد من الأصناف الثلاثة الأعم، إلا أن الإنصاف أن هذه النكات التي ذكرت غاية ما تصنع تصلح أن تكون دليلا أو مؤيدا على الأقل لما تقدم فيما سبق من أن هذه الأصناف الثلاثة إنما هي مصارف للخمس وليست جهة مالكة للخمس أو جهات مالكة لنصف الخمس. يعني هذا الإشكال إنما يرد بناء على مسلك المشهور من أن المراد من الأصناف الثلاثة التقسيم على الأصناف الثلاثة التمليك. وأما إذا كانت الخمس بكلا نصفيه إذا كان الخمس بكلا نصفيه ملكا لمنصب الإمامة ولجهة الحاكمية والإمامة والولاية وتكون الأصناف الثلاثة المجرد مصارف تذكر من جملة المصارف المهمة الهامة التي يذكرها القرآن الكريم، حينئذ لا يكون موضوع لا لهذا الاستبعاد الذي ذكر ولا لذلك التعارض الذي أيضا بين الطائفتين. أما الاستبعاد يندفع لأن هذه المصارف معنى كونها مصرف أن هذا ليس مجعولا لخصوص هذه الجهة، مجعول لمطلق نوائب الإمام ومصارف الإمام. قادر أم يؤكد على أنه من جملة مصارف الإمام ونوائبه المهمة الهامة الأصناف الثلاثة من الهاشميين. يمكن حين تنتقيد الأصناف الثلاثة بالهاشميين باعتبار أن الأصناف الثلاثة من بني هاشم هم الذين لم يجعل لهم شيء في الآيات الأخرى والضرائب الأخرى، لأن الصدقات قد حرمت على بني هاشم، فكأن الأصناف الثلاثة من بني هاشم بعد تحريم الصدقات على بني هاشم واختصاصها بغير بني هاشم من الفقراء بقوا بلا مورد مالي يصرف عليهم ويسد بهم حاجتهم. حينئذ ذكرت هنا هذه الأصناف الثلاثة لخصوص بني هاشم أو من تحرم عليه الصدقة باعتبار أن هذا بقي خارجا عن من جعلت له الصدقة وسد حاجته من قبل الشارع، سد فقره بالصدقات المجعولة في الزكاة، فيكون حينئذ ذكرها من باب أنها مصرف باق ليس له مورد آخر إلا ما يكون ملكا للحاكم وهو الخمس وكذا سائر الأنفال والفيء. فحينئذ يكون التخصيص بناء على المصرفية ليس فيه أي استهجان، إذ ليس تمليكا لهذه الجهة وإنما بيان لمصرف متبقى، وذكر هذه الأصناف لا يكون من باب أنه منحصر مصرف نصف الخمس بهؤلاء، بل يكون من باب أن هذا متبقى لا يكون له مورد يصرف عليه إلا هذا المورد الذي هو مورد الإمارة والحكومة والولاية فيصرف عليه من ذلك، فلا موضوع للاستبعاد. فموضوع الاستبعاد الذي ذكر يندفع بناء على ذلك التفسير، كما أن التعارض يندفع، فإننا لو حملنا الطائفة الثانية من الروايات على بيان المصرفية لا بيان الملكية حينئذ لا يكون تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، لأن ما ورد في مورد الطائفة الثانية في مورد الطائفة الأولى من التصريح بالعموم يعني بالصرف على غير بني هاشم لا يكون منافيا مع المصرفية، فإن مصرفية بني هاشم لا تمنع من أن يكون غير الإمام ومما ينبغي للإمام أن يصرف عليه حتى من الخمس أو أي مورد آخر من موارد الحق، فإن هذا ثابت بأدلة أخرى. حتى في أدلة الزكاة ورد أن الزكاة إذا لم تكن كافية وتفي إذا لم تفي الزكاة بسد فقر الفقراء أعطاهم الوالي من بيت المال من أمواله يعني من أموال الإمارة ومن أموال الدولة. فلعل تطبيق النبي مثلا في صحيحة ربعي للخمس لإعطاء الخمس إلى أبناء السبيل والفقراء من غير بني هاشم من هذا الباب، من باب أنه لم يكن يوجد بني هاشم محتاج ويوجد فقير محتاج وهؤلاء من المسلمين المجاهدين الفقراء يحتاجون إلى المال، يكون حينئذ أيضا مصرفا، فإن أموال الإمارة تصرف في كل نوائب وشؤون الإمامة والولاية والحاكمية، ومن جملة أهم النوائب ومن جملة أهم مصالح الحاكم الإسلامي رفع الفقر حتى عن غير بني هاشم، ليس الحاكم الإسلامي حاكما خاصا ببني هاشم، حاكم كل المسلمين، فمن جملة نوائبه رفع الفقر عن المجتمع وعن المسلمين حتى غير بني هاشم، ويعطيه من أمواله، يعني من أموال الإمارة ومن أموال الإمام كما صرح بذلك في بعض الروايات. فيكون ذكر ذلك في بعض الروايات حينئذ بناء على المصرفية أمرا معقولا. نعم، بناء على الملكية، أن نصف الخمس ملك خاص بالأصناف الثلاثة من الهاشم، من بني هاشم بالخصوص، حينئذ يكون إعطاؤه لغيرهم مثلا فيه نوع من المخالفة، أما بناء على المصرفية أصلا لا يوجد هناك مخالفة. فيكون وجه الجمع بحسب الحقيقة بين الطائفتين اختيار نفس المبنى الذي أيدناه فيما سبق بمجموعة من الدلائل والقرائن، فتكون هذه الروايات أو هذا التعارض بين الطائفتين من الروايات أيضا مؤيدة، أو يكون مثلا دليلا على صحة ذلك المدعى، وهو أن الأصناف الثلاثة أصناف من حيث المصرفية، فيجوز حينئذ الدعوى الاختصاص، يعني يكون صحيحا دعوى الاختصاص ببني هاشم، بمعنى أن ما ذكرته الآية كمصرف للمساكين والفقراء يقصد به بنو هاشم الذين حرموا من الصدقة، فلم تشملهم آية الصدقة، أكدت عليهم آية الخمس، بس أكدت عليهم كمصرف، وكونه مصرفا لا يمنع وجود مصرف آخر من غير بني هاشم إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو لم يكن هناك بنو هاشم كما في بداية في تطبيق النبي لخمس غزوة بدر على غير بني هاشم. نعم، يستفاد من هذه الآية حينئذ بعد التخصيص ببني هاشم يستفاد الأولوية، قد يستفاد الأولوية، بمعنى أن هذا المصرف حيث أنه أكد عليه في هذه الآية أن الفقير من بني هاشم لا بد أن يعطى من هذا السهم ولو كمصرف، وأيضا باعتبار أنه حرم عليه الصدقة، فمع وجود فقير هاشمي وفقير غير هاشمي حينئذ قد يقال أنه يستفاد من هذه الآية أولوية دفع نصف الخمس إليه وكونه هو المصرف المذكور في الآية المباركة بخلاف غيره، لكن أيضا نائبة من نوائب الإمام ومصلحة من مصالح الحكم التي الحاكم مأمور بالصرف في تلك المصلحة، لكن كأنه مأمور في طول ذلك لو لم يكن هناك فقير هاشمي حينئذ يصرف في الموارد، في الموارد الأخرى يمكن أن يدعى أنه من هذا الباب، يعني التنصيف بحسب الحقيقة سوف يكون في المصرفية بمعنى في الأولوية، يعني لابد حيث أن الفقير من بني هاشم أولى، الفقير الهاشمي أولى بسد فقره من هذا المال من الفقير غير الهاشمي، فلا بد أولا أن يسد ويرفع فقر الهاشمي من هذا المال، ثم إذا ارتفع ولم يبقى فقير هاشمي حينئذ يمكن أن يصرف من هذا المال على غيره من سائر الفقراء، باعتبار أن أولئك قد جعل لهم الصدقة وهؤلاء حرموا من الصدقة. قد يستفاد من التخصيص والتقييد ببني هاشم الوارد في الروايات الطائفة الثانية بحسب الحقيقة الأولوية، لا أنه يستفاد منه الاختصاص بالمعنى الذي إذا لم يكن أيضا لا بد أن يبقى هذا المال مجمدا إلى أن يوجد في فقير هاشمي ويعطى له هذا المال، لا يمكن صرفه في شيء آخر كما هو ظاهر فتوى المثل المشهور. ويوجد في نفس هذه الروايات ما يدل على هذا المعنى، فإن بعض الروايات في الطائفة الثانية الدالة على التخصيص كمرسلة حماد، هذه المرسلة المعمول بها من قبل الأصحاب رغم أنها مرسلة، قد ورد فيها أنه ما إذا الحاكم يسد فقرهم بمقدار أن يستغنوا، وإذا استغنوا كان الباقي للإمام، معنى أنه كان الباقي للإمام أنه يصرفه في سائر نوائبه، ومن جملة نوائب الإمام أن يصرفه على الفقير غير الهاشمي، كما صرح أيضا في نفس المرسلة أن الفقير غير الهاشمي إذا لم تفي الزكاة بسد فقره ولم يستغن بذلك أعطاه من أموال الإمام، ويجعل هذا الفائض من الخمس عن الفقير الهاشمي من أموال الإمام، معناه أنه يمكن له أن يعطي إلى الفقير غير الهاشمي من الخمس حينما لا يكون هناك فقير هاشمي. فهذه المرسلة مضمونها أيضا يناسب هذا الجمع العرفي بين الطائفتين، وبهذا نجمع بين الطائفتين بحمل التخصيص في الأصناف الثلاثة بالهاشمي على المصرفية، يعني هؤلاء يراد من الأصناف الثلاثة الهاشمي بالخصوص، يعني من حرمت عليه الصدقة، لكن ليس بمعنى أن هؤلاء يملكون النصف الخمس بحيث لا بد أن يبقى هذا النصف محجورا عليهم، بل بمعنى أنهم مصرف أولى من غيرهم من الفقراء لهذا الخمس، لأن الفقراء الآخرين قد جعل لهم مورد آخر وهو الصدقة، وهؤلاء حرموا من الصدقة فلهم الأولوية من بهذا المورد من غيرهم. إذن فيكون الجمع العرفي بين الطائفتين أيضا بصالح ما استظهرناه من أن المراد من الأصناف الثلاثة المجرد المصرف، لا أن المراد منه الملكية. نعم، لو أردنا بذلك الملكية حينئذ الجمع بين الطائفتين يكون مشكلا، لأن الطائفة الثانية تصرح بالاختصاص بالملكية لهؤلاء، والطائفة الأولى تصرح بأنه يعطى لغيرهم، حينئذ إما أن يحمل تلك على التقية ولو بعض ألسنتها، أو لا بد من تأويل مثلا فيها أنه يقال أن هذه الملكية مشروطة بوجود الموضوع، أما إذا لم يكن الموضوع موجودا فليست ملكية للجهة، يعني الإمام له الحق أن يصرفه في جهة أخرى وفي مصرف آخر، وهذا شيء ممكن تعبدا لكنه بعيد عن الذوق العقلائي، أن يلتزم بأن هذا المال ملك لهذه الجهة ومع ذلك يصرف في جهة أخرى، والجهة جهة قانونية حقوقية ليس ملكا للفرد للفقير الخارجي، لكي يقال لو لم يكن فقير فلا مالك، المالك الجهة كالوقف الذي يكون الملك فيها جهة من الجهات، سواء كان الموقوف عليه موجودا من يستفيد من الوقف موجودا أو لم يكن من يستفيد من الوقف موجودا في ذاك الزمان، ينبغي أن يبقى إلى أن يوجد فيصرف فيه. فرض أنه يكون ملكا لعنوان الفقير الهاشمي ومع ذلك مع عدم وجوده يصرف في مصلحة أخرى كما صرفه النبي أو كما صرحت به بعض الروايات في الطائفة الأولى، هذا حينئذ غير مقبول عرفا، بل حينئذ العرف في مثل هذا المقام يقول هذا ليس مالكا وإنما هذا مصرف، المالك له هو الإمام أو الولي له هو الإمام إن شاء صرفه في هذا المورد ولو في فرض وجود موضوعه، وإلا له أن يصرفه في جهة أخرى. إذا ما ذكرنا هذا تمام الكلام في أصل المسألة. بعد ذلك يقول السيد الماتن ويشترط في الثلاثة الأخيرة أي الأصناف الثلاثة الإيمان، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده، ابن السبيل الذي يبقى في بلد في سفره وينتهي زاده وماله لابد أن يكون محتاجا في ذاك البلد وإن كان غنيا في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، ولا يعتبر في المستحق العدالة وإن كان الأولى ملاحظات المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، وسيما إذا كان في المنع الراد عنه، ومستضعف كل فرقة ملحق بها. هنا يتعرض السيد الماتن إلى مجموعة أمور ترتبط بالأصناف الثلاثة، يعني بنصف الخمس الذي عنده مخصوص ملكا بالأصناف الثلاثة ولو جامع الأصناف الثلاثة، وعلى ما نحن استفدنا هذا اختصاص في المصرفية وأولوية في المصرفية لا أكثر.
على كل حال ذكر هنا عدة أمور، سواء كانت هذه الأصناف الثلاثة مصارف أو كانوا مالكين، هذه الأمور التي يذكرها هنا معقولة على كلا القولين، فلا بد من التعرض إلى هذه الشروط التي ادعاها أو قد يدعى من قبل بعضين. عدة شروط يتعرض لها في هذه الفقرة. الأمر الأول اشتراط الإيمان، يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، فلا بد أن يكون الفقير الهاشمي مؤمنا، أما إذا كان مخالفا فلا يجوز إعطاؤه، وهذا هو المشهور، اشتراط الإيمان، والذي يدل أيضا ضمنا على اشتراط الإسلام، فلو كان فقيرا غير مسلم أيضا لا يعطى، فإنه الإيمان أخص من الإسلام، فيشترط في المستحق من بني هاشم أن يكون مسلما وأن يكون مؤمنا. وهذا الوجه أو هذا الشرط الذي أفتى به الماتين ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، قبله السيد الماتين ولعله قبله المشهور من الفقهاء، قد يقال أنه خلاف الإطلاق في الآية. الآية تقول فقراء يعني مساكين أبناء السبيل يتامى، وليس مأخوذا في الفقير والمسكين ولا ابن السبيل ولا اليتيم، الإسلام فضلا عن الإيمان، والدليل والروايات أيضا قيدت ذلك بالهاشمي، إما مصرفان وأولويتان أو ملكان، ولم تدل على اشتراط الإيمان في ذلك، بل لم تدل على اشتراط الإسلام فضلا عن الإيمان، فمن أين اشترط المشهور هذا الشيء؟ من هنا لابد من دليل يدل على هذا القيد، وما يمكن أن يستدل به على إثبات هذا القيد عدة وجوه. الوجه الأول الاستدلال برواية منقولة عن الإمام الرضا عليه السلام في الوسائل الجزء السادس صفحة 153، يقول الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا. استدل بهذه الرواية في بعض الكتب على حرمة إعطاء الخمس إلى غير المؤمن، عدونا كناية عن المخالفين والنواصب ونحو ذلك، فيستفاد من قوله عليه السلام الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا بقرينة أموال شيعتنا، بل أموالنا أيضا كذلك، فإن الخمس أموالهم يطلق عليه أموالهم في الروايات، وأموال شيعتنا على عدونا، هذا مال للإمام ومال للشيعة أيضا، يعطيه ينبغي أن يعطيه للإمام، إذن فقد حرم هذا على عدونا، فيستفاد من ذلك أن الرواية ناظرة إلى الخمس، وما يكون راجعا للإمام وما يكون من قبل الشيعة للإمام هذا محرم على عدونا. هذا الاستدلال واضح الضعف، فإنه أولا الرواية مرسلة على ما هو واضح لمن يراجع الرواية في الوسائل، مضافا إلى أن المراد من تحريم الأموال في هذه الرواية الظاهر أو المحتمل على الأقل بنحو يبتلي الرواية بالإجمال من حيث الدلالة، المراد من هذه الرواية تحريم أموالهم وحقوقهم وأخماسهم وأنفالهم فيئهم لأعدائهم، هذه الرواية يكون سياقها سياق روايات التحليل وأخبار التحليل، فإن أخبار التحليل التي قرأناها كانت تتضمن شقين، شق تحليل أموالهم وفيئهم وخمسهم على الشيعة، وشق آخر التشديد على المخالفين، وأنه والله قد حرمنا ذلك على غير شيعتنا، كان في بعض الروايات ليس هناك لنا ذمة لأحد، عندنا ذمة أو ميثاق، وأنه قد أبحناه لشيعتنا لا لغيرهم، وأن الناس قد هلكوا في بطونهم وفروجهم من أموالنا، هذه الرواية سياقها ذاك السياق، فمن المستظهر أو على الأقل المحتمل احتمالا قويا بحيث يكون الرواية مجملة من هذه الناحية أن تكون ناظر هذه الرواية كسائر أخبار التحليل إلى الخمس الذي يكون واردا في أموال الناس نتيجة عدم دفع الحكام وعدم دفع الناس للخمس. يريد أن يقول أن ذاك الخمس الذي يثبت يدخل في مال الإنسان في المرتبة السابقة من الآخرين نتيجة أنهم منعونا وغصبونا حقوقنا ذاك قد حللناه فقط لشيعتنا وهو محرم الله قد حرمه على غيره على عدونا فهو فعلى عدونا يكون محرما. وحينئذ تكون هذه الرواية من أخبار بحسب الحقيقة التحليل وأخبار التحليل ليست ناظرة إلى مصرف الخمس وإنما أخبار التحليل ناظرة إلى الخمس الذي لم يعطى وانتقل إلى الإنسان في المرتبة السابقة من الغير لا من نفس ذلك الإنسان. قلنا فيما سبق حين البحث عن أخبار التحليل أن أخبار التحليل لا ينظر إلى تحليل خمس المكلف على نفسه وإنما ينظر كما لا ينظر إلى إعطاء الخمس إلى المستحق وإنما ينظر إلى الخمس الذي دخل في أموال الناس فأصبحت أموال الناس مخلوطة بالحرام نتيجة عدم دفع الأوائل للخمس وهم الحكام أو الناس الذين لم يدفعوا خمس فوائدهم وأرباعهم وتعاملوا مع أموالهم. إذن فتكون الرواية منظورها ومدلولها ذلك المدلول المتقدم في أخبار التحليل وهو أجنبي عن محل الكلام، فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعلام من التمسك بعموم التعليل الوارد في رواية ومنقولة عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا، بعض الغلاة والواقفة هؤلاء الذين كانوا يزعمون ببقاء حياة الإمام موسى بن جعفر، أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا، قال لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة. استدل بعموم التعليل هنا لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة، حينئذ يقال هذا يدل على أنه كل من كان الملاك هذا والعلة هذه كل من كان كافرا مشركا زنديقا لا يعطى له شيء. والمورد وإن كان باب الزكاة لكن حيث أنه فيه تعليل فيكون تكون العلة معممة، لا يعطى هذا الإنسان الكافر أو المشرك والزنديق المنحرف لا من الزكاة ولا من غيره لأنه علله بأنه لأنهم كفار، فينتقل إلى أنه كل شيء لا يعطى لهم لا فقط الزكاة، الخمس أيضا لا يعطى لهم. هذا الاستدلال أيضا غير تام، فإنه أولا الرواية ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن الربيع وبسهل بن زياد في السند، ثانيا الرواية لا يستفاد منها على تقدير تمامية سندها وقبول الدلالة المذكورة فيها، لا يستفاد منها إلا عدم الإعطاء إلى الكافر والزنديق والمشرك، ولا يستفاد منه عدم الإعطاء للمخالف، وهؤلاء كانوا من صحيح هؤلاء كانوا بحسب الظاهر مسلمين لكن كانوا من الغلاة من أصحاب النحل الباطلة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر وادعوا ادعاءات، هذه الادعاءات ربما في بعضهم كانت تنتهي إلى الارتداد، نوع من الارتداد والزند كما يعبر الإمام كفار مشركون زنادقة. إذن التعدي منهم إلى إنسان مسلم ليس زنديقا وكافرا بهذا المعنى لكن ليس مؤمنا لا يؤمن بإمامة أصل الأئمة، هذا التعدي حينئذ يحتاج إلى دليل، هذا لا يشمل حينئذ التعليل. لم يقل لأنهم ليسوا بمؤمنين، لو كان يقول لأنهم ليسوا مؤمنين حينئذ هذا هذه العلة يشمل المخالف أيضا، وإنما يقول لأنهم كفار مشركون زنادقة، فالتعليل بالكفر غاية ما يقتضي اشتراط الإسلام لا اشتراط الإيمان. والمورد أيضا الغلاة، أولئك الذين فيهم شبهة الارتداد شبهة الكفر، وإن الغلاة في سائر الأحكام أيضا أشد من المخالف. الغلاة حكم الفقهاء بنجاسته مع أن المخالف لم يحكم بنجاسته، حكموا بكفرهم، حكموا بعدم جواز التزويج والنكاح منه، بينما غيره من المخالفين لم يحكم بذلك. فالتعدي منهم إلى غيرهم من غير المؤمنين تعد بلا موجب لا يمكن. هذا ثانيا. وثالثا، أساسا هذه الرواية ليس فيها تعليل لكي يستفاد منه العموم. الرواية لم يقل لو كانت الرواية هكذا لا يعطى الزكاة مثلا للمخالف أو لهذا الإنسان لأنه لا يعطى الزكاة لأنه كافر، قد يتصور حينئذ أن نستفيد منه عموم التعليل، لا يعطى الزكاة ولا يعطى أي شيء إذا كان كافرا، كما لا يعطى الزكاة لا يعطى الخمس. لكن الرواية هكذا يقول، يسأل أنه إن أباك، يسأل عن الإمام الرضا أنه أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا، كأن السائل يفترض في ذهنه شبهة من إعطاء الزكاة لهؤلاء. يسأل عن الزكاة لا يسأل عن الخمس، مورد سؤاله الزكاة، وسؤاله عن الزكاة باعتبار شبهة في ذهنه، وهذه الشبهة هي أنه في باب الزكاة لا إشكال أنه يشترط في باب الزكاة بدليل خاص أن يعطى الزكاة للمؤمن، ومن هنا إذا استبصر المخالف لا يعيد ولا يقضي فرائضه إلا الزكاة، لأنه وردت روايات صريحة أنه قد وضعها في غير موضعها. في باب الزكاة كان في الذهن الشيعي قد ارتكز هذه الكبرى، كبرى اشتراط دفع الزكاة للمؤمن. هذه الكبرى كانت مركوزة في ذهن هذا الشيعي، هذا السائل وهو يونس بن يعقوب. هؤلاء عنوانا كانوا من الشيعة لأنهم كانوا يؤمنون بإمامة الأئمة إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ووقفوا على الإمام موسى بن جعفر، فصار شبهة في ذهن هذا الإنسان أن هذا الشخص الآن شيعي ظاهرا محسوب على الشيعة، يعطى الزكاة أو لأنهم وقفوا على الإمام موسى بن جعفر لا يجوز أن يعطى لهم الزكاة. فالإمام قال لا تعطهم، قال لا تعطهم فإنهم كفار. هذا ليس في مقام بيان تعليل الحكم بعدم جواز إعطاء الزكاة لغير المؤمن، هذا يريد أن يبين للإمام في مقام الجواب للسائل أن تلك الكبرى الموجودة في ذهنك تنطبق هنا، وهو أن هؤلاء مو فقط ليسوا مؤمنين، كفار زنادقة مشركين، وحيث أن الزكاة لا بد أن يعطى للمؤمن فلا يجوز إعطاؤه لها. فليس هذا تعليلا لعدم جواز دفع الزكاة إلى غير المؤمن، لأن عدم جواز دفع الزكاة إلى غير المؤمن كان مفروغا عنه لدى السائل، ولهذا سأل، لأنه هؤلاء عنوانا شيعة لكن واقعا منحرفين، صارت لديه شبهة فسأل الإمام أنه هل يجوز أن يعطيه، يعني هؤلاء مصداق لذاك للمؤمن الذي يجوز إعطاؤه الزكاة أو ليسوا مصادق للمؤمن الذي يجوز إعطاؤه الزكاة. والإمام بحسب الحقيقة بتعليله يريد أن يؤكد أن هؤلاء ليسوا مصداقا، وأن هؤلاء يدخلون في تلك الكبرى التي مركوزة في ومفروغ عنها. إذن فالإمام ليس في مقام بيان تلك الكبرى ليستفاد من التعليل في كلام الإمام التعميم للخمس أيضا، فلا يمكن التعدي من مورد الزكاة إلى الخمس، فلعل الخمس يجوز إعطاؤه لغير المؤمن أيضا، لأن تلك الكبرى مخصوصة بالزكاة، ليست تلك الكبرى عليها دليل إلا في باب الزكاة، ولهذا تلك الروايات أيضا تقول يعيد الزكاة فقط ولا يعيد، ليس فيها دلالة على غير ذلك. إذن فهذه الرواية، فهذا الوجه أيضا لا يمكن الاستناد إليه. الوجه الثالث من الوجوه، التمسك بصحيحة علي بن بلال هذه الرواية أيضا موجودة في الوسائل، الرواية السابقة موجودة في الوسائل في صفحة 157. الوجه الثالث التمسك بصحيحة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطي الزكاة ولا الصدقة إلا لأصحابك. هذه من تلك الروايات التي قلنا أنها تدل في كتاب الزكاة على اشتراط صرف الزكاة على المؤمن، لأن السؤال عن غير أصحابي، غير أصحابي كناية عن المؤمن وغير المؤمن، المؤمن بإمامة الأئمة وغير المعتقد بإمامة الأئمة. كتب: لا تعطي الزكاة ولا الصدقة إلا لأصحابك، في صفحة 290 من الوسائل. هذه الرواية أيضا استدل بها في المقام وهي صحيحة السند، قيل أنها وإن كانت واردة في الزكاة لكن عطفت عليه الصدقة، هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة؟ فقال: كتب لا تعطي الزكاة ولا الصدقة. لو كانت العبارة فقط الزكاة، خب يقال مخصوصة بباب الزكاة لا يمكن التعدي منها من موردها إلى الخمس، لعل الزكاة لا يمكن إعطاؤه لغير المؤمن والخمس يمكن، لكن حيث أنه عطف ولا الصدقة فلا بد أن يراد من الصدقة غير الزكاة، فيقال حينئذ عنوان الصدقة يشمل كل صدقة غير الزكاة، والخمس صدقة، الخمس صدقة من الصدقات. وقد تقدم في بحث سابق أن الإمام في صحيحة ابن مهزيار استشهد لجعل الخمس في ذلك العام على مواليه بآية الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذن الخمس أيضا صدقة، عنوان الصدقة عنوان عام، كل مال يدفع في سبيل الله بقصد القربة هذا حينئذ يكون صدقة، والخمس من هذا القبيل، على الأقل نصفه من هذا القبيل. حينئذ يقال أن عنوان الصدقة يشمل الصدقات المستحبة ويشمل أيضا الخمس، فإنه أيضا صدقة غير الزكاة. أو حقيقة شرعية لكلمة الصدقة في قبال الخمس، حتى يقال أنه لا يمكن أن يشمل عنوان الصدقة الخمس. هذا أيضا الوجه الثالث الذي استدل به. هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله باعتبار أن هذه الرواية، أن هذه الصحيحة عنوان الصدقة، حتى لو سلمنا أنه لغة يمكن أن تصدق على الخمس ولا يوجد هناك حقيقة شرعية في قبال الخمس، في إرادة الصدقة مثلا غير الخمس، مع ذلك في هذا السياق الصدقة يراد منه غير الخمس لقرينتين. القرينة الأخرى هو نفس اقترانها بالزكاة، لا تعطي الزكاة ولا الصدقة، هذا يكون ظاهرا لمن يراجع هذا التعبير، يجد أن هذا التعبير يستعمل في موارد الصدقات المندوبة غير الواجبة، كأن الزكاة هي الصدقة المفروضة وسائر الصدقات والزكوات المندوبة ليست واجبة تسمى بالصدقة. باعتبار اقترانها بالزكاة يكون حينئذ ظاهرا في إرادة الصدقات غير المفروضة، بخلاف الزكاة التي هي اسم لصدقة فريضة قد فرضها الله سبحانه وتعالى. هذه قرينة. قرينة أخرى أنه نفس سؤال السائل، فإن السائل يقول: يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة؟ السائل يسأل عن جواز الدفع، وقد قلنا في بحث سابق أن الخمس لم يكن المركوز عند الشيعة أن يدفعونه بأنفسهم إلى الناس، بل كان المركوز دفع الخمس إلى الإمام بتمامه حتى بنصفه، لأن النصف أيضا لبني هاشم ولو ملكا أو مصرفا أيضا الإمام يتولى صرفه. وقد قلنا فيما سبق أن الارتكاز الذي كان معاشا لدى أصحاب الأئمة والذي تدل عليه الروايات أيضا إعطاء الخمس بتمامه إلى الإمام، فلم يكن متعارفا أن يعطى نصف الخمس من قبل أصحاب الأئمة إلى الفقراء من بني هاشم بأنفسهم. والسؤال عن فعل المكلف نفسه، يقول أدفع زكاة المال والصدقة إلى المحتاج، يتكلم عن الأموال التي هو مكلف بإعطائها للناس، لا أنه مكلف بإعطائها للإمام. وبهذا يكون كلمة الصدقة في كلام السائل حينئذ بهذه القرينة ظاهرة في تلك الصدقات التي يكون المكلف متوليا عليها، له حق إعطائها وصرفها على الناس وعلى المستحقين، وهذا غير الخمس، لم يكن الخمس من هذا، لما قلناه فيما سبق أن الخمس كان الارتكاز على خلافه، وكانت الروايات تدل على أنهم كانوا مقيدين بإيصاله إلى الإمام أو إلى وكيله وعدم التصرف فيه أصلا. إذن فيكون المقصود من الصدقة في كلام السائل الصدقات التي يكون هو متوليا عليها، وهي الصدقات المندوبة لا الخمس، فإن الخمس لم يكن يحق لهم أن يتصرفوا في شيء منه. فيكون كلام الإمام لا تعطي الزكاة ولا الصدقة إلا لأصحابك أيضا بيانا لنفس الصدقة التي سأل عنها، لا لأوسع مما سأل عنها السائل. إذن فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أيضا التعميم إلى باب الخمس. هذه الوجوه الثلاثة كلها غير تامة، يبقى وجهان أو وجوه ثلاثة أخرى يأتي التعرض إليها إن شاء الله. من الوجوه التي يمكن منهم التمسك في إطلاق البدلية في أدلة بدلية الخمس عن الزكاة، فإن هنالك في بعض الروايات ورد أن الخمس جعل بدلا عن الزكاة، وحيث أن الزكاة قد ثبت في محله اشتراط الإيمان في مستحقها، إذن مقتضى إطلاق البدلية اشتراط ذلك في الخمس أيضا. فالخمس كأنه جعل في مورد لو لم يكن هاشميا كان مستحقا للزكاة، هذا معنى البدلية. والذي يستحق الزكاة لو لم يكن هاشميا هو المؤمن، فإذا كان غير مستحق للزكاة فلا يكون مستحقا للخمس، لو كان غير هاشمي فلا يكون مستحقا للخمس أيضا لو كان هاشميا. هذا الاستدلال أولا يلاحظ عليه أن ما دلت من الروايات على البدلية صريحا بحيث يمكن مثلا توهم الإطلاق فيها عبارة عن مرسلة حماد ورواية العياشي، مرسلة حماد المعروفة المتقدمة في صفحة 189 ورواية العياشي في صفحة أيضا 187، وكلتا الروايتين مرسلة، الأولى مرسلة والثانية أيضا أسقط المستنسخ لتفسير العياشي كل أسانيد هذا الكتاب. إذن فكلتا الروايتين من ناحية السند مرسلة. نعم، أصل تحريم الصدقة على بني هاشم وجعل الخمس لهم هذا ثابت بالدليل القطعي وبروايات معتبرة سندا، إلا أن هذا غير البدلية. جعل الخمس بعد تحريم الصدقة على بني هاشم مطلبون، وبدلية الخمس عن الزكاة وتنزيله منزلة الزكاة في الأحكام والآثار مطلب آخر. إذن فلا يمكن أن يستفاد من مجرد جعل هذا وتحريم ذاك في موردين أن هذا بدل في الخصوصيات والكيفيات والأحكام، بحيث كل ما هو شرط في الزكاة يكون شرطا في الخمس في مستحق الخمس. هذا أولا. وثانيا، لو تمت الروايتان مع ذلك، نحن ذكرنا في بحث سابق أنه لا يمكن أن يستفاد منهما ومن أمثالهما من الروايات أكثر من تعويض بني هاشم من تحريم من الزك عن الزكاة بالخمس، فكأن هذا منبع جعل بدلا عن ذلك المنبع. وأما البدلية بمعنى التشابه بين الفريضتين في الأحكام والخصوصيات، خصوصا ما يرجع إلى المصرف وشروط الصرف، فهذا لا يمكن استفادته من حتى المرسلتين، بل نفس المرسلتين فيهما ما يدل على أن الخمس مصرفه غير مصرف الزكاة. فإن كانت هنالك بدلية فبدلية في أصل الضريبة وفي أصل الجعل، لا أنه بدلية في تمام الخصوصيات حتى المصرف، وإلا لم يكن يختص هذا ببني هاشم. إذن فإطلاق البدلية لا وجه له ولا مدرك عليه. الوجه الخامس، دعوى الفحوى العرفية أو الفقهية والملازمة بين اشتراط الإيمان في مستحق الزكاة واشتراطه في مستحق الخمس أيضا، لأن الزكاة التي هي يعبر عنها في الروايات بأنها من أوساخ مثلا ما في أيدي الناس ونحو ذلك، إذا لم يكن يجوز دفعها للمخالف فكيف بالخمس الذي هو تكريم وحق مالي أشرف من الزكاة؟ هذا أيضا بالأولوية وبالفحوى ينبغي أن لا يجوز إعطاؤه إلى المخالف وغير المؤمن. هذا الاستدلال أيضا واضح أنه استحسان ومناسبة، ما لم يوجب القطع وحدة المناط لا يمكن الركون إليه ولا قطع بذلك، إذ لعل الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهم في نظر الشارع، لا من ناحية خصوصية المستحق بل من ناحية نسبته إلى النبي، بحيث هذا جعل أصبح نفس الانتساب علة تامة لجواز الصرف عليه من الخمس وإن كان فاسد المذهب، تكريما للنبي، فإن هذا التكريم إنما هو بلحاظ النبي لا بلحاظ المستحق، بلحاظ نسبة المستحق إلى النبي، وهذه النسبة محفوظة حتى في غير المؤمن. إذن هذا الاحتمال ما هو النافي له. فالزكاة لا يعطى للفقير غير الهاشمي الفاسد المذهب، لكن الخمس يعطى للفقير الهاشمي حتى إذا كان فاسد المذهب باعتبار انتسابه تكريما لنسبته إلى بني هاشم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال لا دافع له ومناسب أيضا عرفان، احتمال محتمل على الأقل عرفان، ليس مما يقطع بعدمه عقلان أو ارتكازان أو بأي سبب من الأسباب. إذن فهذا الوجه أيضا غير تامين. وجه سادس استدل به لإثبات الاشتراط، التمسك بالإجماع، حيث نقل الإجماع وادعى الإجماع السيد في الغنية، وذكر صاحب الجواهر في جواهره أنه لا أجد فيه خلافا محققا. حينئذ هذا مثلا دعوى إجماع أو نفي خلاف في اشتراط الإيمان في المسألة في مستحق الخمس أيضا. من هذا الاستدلال أيضا غير تام، حتى لو افترض أن هذا الإجماع قد صار تحصيليا، يعني نفي الخلاف بمراجعة كتب القدماء علمنا به، فضلا عن مجرد دعوة من قبل السيد الذي هو تكثر إجماعاته. السيد ابن زهرة في الغنية كثير الدعوة للإجماع في كل مسألتين، لكن حتى لو سلم مع ذلك هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد على محصله فضلا عن منقوله، لقوة احتمال أن المجمعين الذين أفتوا بذلك إنما استندوا في ذلك إلى أحد هذه الوجوه، قاسوه مثلا على باب الزكاة أو سائر الوجوه التي أشير إليها. احتمال مدركية مثل هذا الإجماع وارد، مضافا إلى أنه يمكن التشكيك في أصل صغر الإجماع، فإن هذه المسألة لدى القدماء من يراجع كلماتهم يجد أن القدماء كانوا مختلفين أساسا في مسألة الخمس، في أصل إعطاء الخمس إلى الفقير أو دفن الخمس بتمامه كان هناك خلاف بين المجمعين، وفي عصر الغيبة جملة من الفقهاء أفتوا بوجوب دفنه أو الإيصاء به، ومن ذهب إلى صرفه على السادة والمؤمنين ونحو ذلك استند إلى مدارك اجتهادية، ولو من باب الاحتياط بعضهم عبر بأن هذا مثلا أحواط أو الأخذ بالقدر المتيقن ونحو ذلك. من يراجع تاريخ المسألة يحصل له الوثوق بأن هؤلاء لم يكن لديهم حكم متلقى عن المعصوم في هذه المسألة التفريعية، بحيث يمكن أن يجعل دليلا وكاشفا قطعيا عن حكم المعصوم، وإنما كان من قال بجواز إعطائه للسيد إنما قال بذلك للسيد الفقير الهاشمي، واشترط الإيمان من المحتمل أو المظنون أنه قال بذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن ونحو ذلك من الوجوه التي تظهر لمن يراجع كلماتهم. وقسم منهم أصلا ألغوا أصل المسألة وأفتوا بوجوب دفنه أو الإيصاء به حتى يأتي صاحبه فيأخذه من الوصي أو يخرج من الأرض كنوزها، ومن جملة كنوزها الأخماس المدفونة فيها. هذا الوجه أيضا غير تام. الوجه السابع من الوجوه التمسك بالأصل العملي بإزالة الاشتغال. قيل بأنه لا شك في براءة ذمة المكلف لو دفعه إلى الهاشمي المؤمن بخلاف غير المؤمن، فإنه يشك في أن ذمته برأت من الخمس أو لم تبرأ، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا بد أن يعطى لخصوص المؤمن. هذا الاستدلال أيضا غير تام، فإنه أولا هذا إنما تصل النوبة إليه إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي يمكن أن يستدل به على التعميم، وحينئذ قد يقال أن مقتضى الإطلاق في الآية والروايات في الأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وكذلك الروايات الخاصة من بني هاشم، وهذه مطلقة لم تقيد بخصوص المؤمنين منهم يتمسك بالإطلاق حينئذ في الآية وفي الروايات، حينئذ هذا الإطلاق دليل اجتهادي به نثبت أن النصف الخمس مثلا ملك أو مصرفه مطلق الفقير الهاشمي لا خصوص المؤمن. وثانيا قد يقال أن مقتضى الأصل العملي أيضا البراءة، فإنه المكلف بلحاظ الحكم التكليفي يجري البراءة عن وجوب دفعه لخصوص الهاشمي المؤمن، ولحاظ الحكم الوضعي أيضا بلحاظ الحكم الوضعي يشك في أنه هل هو عهدته مشغولة بأكثر من هذا المقدار بدفعه للفقير الهاشمي أو لا بد أن يدفعه لخصوص الفقير الهاشمي المؤمن، فيشك في أصل اشتغال العهدة بدفع هذا المال إلى الفقير غير المؤمن الهاشمي غير المؤمن. وقد يقال في قبال ذلك بأن عندما يشك المكلف أو الفقيه في هذا الحكم، معنى هذا الشك ومرجعه إلى الشك في أن الجهة المالكة لهذا الخمس نصف الخمس هل هو عنوان مطلق الهاشمي الفقير أو الهاشمي الفقير المؤمن، والعنوانان وإن كان أحدهما أعم من الآخر من حيث الصدق في الخارج، لكن من حيث الجهة وكشخصية حقوقية مالكة عنوانان متباينان، كل منهما يكون مسبوقا بالعدم، فحينئذ يقال نجري استصحاب عدم كون نصف الخمس ملكا مجعولا ملكا للفقير الهاشمي مطلقا للعنوان المطلق، وبهذا الاستصحاب حينئذ نثبت أنه لا يجوز دفعه إلى مطلق الهاشمي الفقير، لأن هذا العنوان ليس هو المالك لكي يصح ويجوز دفعه إليه باستصحاب عدمه ملكية الجامع جامع الفقير الهاشمي، ننفي جواز الدفع لغير المؤمن من الهاشميين. إذن فيكون مقتضى القاعدة وجوب الدفع إلى خصوص المؤمن الهاشمي الفقير، إلا أن هذا التقريب بهذه الصياغة أيضا غير تام، باعتبار أن استصحاب عدم كون الجهة العامة يعني مطلق الفقير الهاشمي مطلق الهاشمي الفقير استصحاب عدم كونه مالكا لا يثبت حرمة الدفع إليه. الشيء الذي يثبت حرمة الدفع إلى غير المؤمن وحرمة تصرف غير المؤمن في هذا المال إنما هو أن يكون ملكا للفقير الهاشمي المؤمن ملكا للأخص، نفي الملكية للأعم لا يثبت حرمة التصرف في هذا المال ما لم يثبت أن العنوان الأخص هو العنوان المالك، لأن ما هو محرم التصرف فيه إنما هو التصرف فيما يكون مالا لغير المتصرف، فإذا ثبت كونه مال لغير المتصرف حينئذ لا يجوز التصرف فيه، أما إذا لم يثبت أنه مال لغير المتصرف سواء ثبت أنه مال للمتصرف أو لم يثبت نفينا أيضا كونه مالا للمتصرف، هذا لا يكفي لإثبات حرمة التصرف. ليس كل ما لا يكون ملكا للإنسان لا يجوز للإنسان يتصرف فيه، ما يكون ملكا للغير لا يجوز للإنسان يتصرف فيه، المسألة بالعكس، موضوع الحرمة وجودي لا موضوع الجواز، ولهذا قد يكون مال من الأموال لا ملكا للمتصرف ولا ملكا لغيره يجوز التصرف كالمباحات، فإن المباح ليس ملكا للغير ولا هو ملك للمتصرف لكن يجوز التصرف، يحرم التصرف فيما هو مال الغير بدون إذنه، فإذا لم يثبت أنه للعنوان الأخص لا يثبت حينئذ حرمة التصرف فيه، ومجرد النفي جعل الملكية للعنوان العام لا يثبت الملكية للعنوان الأخص إلا بالملازمة والأصل المثبت من باب العلم الإجمالي بأحد الجعلين، فإذا نفينا أحدهما تعين الآخر وهذا أصل مثبت، فهذا التقريب غير تام. نعم يمكن إجراء إصالة الاشتغال بلحاظ الحكم الوضعي بمعنى آخر، فأن يقال أن هذا المال يعلم أنه خمس هذا المال نصف خمس هذا المال يعلم أنه للمكلف الذي عليه الخمس وربح هذا المال خمس ماله خرج عن ملكه إلى غيره أصبح ملك الغير، فهو في عهدته وعهدته مشغولة بوجوب رد هذا المال إلى صاحبه ومالكه وهو الغير، فإذا قلنا أن الواجب رد المال إلى المالك الواقعي الغير الواقعي، والمكلف يشك حينئذ لو دفعه إلى المؤمن إلى غير المؤمن يشك في أنه قد رده إلى المالك الواقعي وهو العنوان، ولو العنوان الحقوقي المنطبق الشخصية القانونية المنطبقة على هذا المورد، أو لم يرده إلى مالكه. وحيث أن شغل العهدة للذمة، فإن شغل الذمة يكون بعد تلف المال، شغل العهدة والعهدة أو الضمان حكم وضعي آخر أوسع من الذمة على ما هو مبحوث في كتاب الضمان، يشمل في حتى موارد وجود العين. أما الذمة حكم وضعي عقلائي تأتي حينما يتلف المال. العهدة مشغولة برد هذا المال إلى مالكه الواقعي، نعلم أنه هذا المكلف كان مشغول الذمة برد هذا المال إلى مالكه الواقعي، والآن بدفعه لغير المؤمن يشك في أنه هل دفعه إلى مالكه الواقعي أو لم يدفعه إلى مالكه الواقعي. لو كان الواجب في موارد الاشتغال العهدة الرد إلى المالك الواقعي على واقعه، يكون حينئذ هنا استصحاب بقاء شغل العهدة، اشتغال العهدة أو بقاء العهدة حتى بعد دفع هذا المال إلى الفقير الهاشمي غير المؤمن. وهذا يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي، لأنه يعلم حينما ربح هذا المال أن نصف خمسه أصبح لمالك غيره، وأصبحت عهدته في عهدته رد هذا نصف الخمس إلى ذلك المالك الواقعي على واقعه، ولا يدري أن هذه العهدة سقطت بدفعه إلى غير المؤمن أو لم تسقط. لو كانت العهدة، لو كان المال ملكا للعنوان الأخاص فلم يسقط جزمان، ولو كان ملكا للعنوان الأعام فقد سقط جزمان. من قبيل الحيوان الذي يعلم وجوده في الدار لا يدرى أنه فيل يبقى أذن باق جزمان، أو أنه بق فقد تلف وانتهى ومات أيضا جزمان، ويستصحب بقاء ذاك العنوان على جامعه. جامع الحيوان يستصحبه هنا أيضا، جامع شغل الذمة شغل العهدة يستصحبه. يقول هذا المال حينما ربحه نصف خمسه قد اشتغلت عهدته بأن يدفعه إلى مالكه الواقعي، ولا يدري أن هذه العهدة سقطت أو لم تسقط. يجري استصحاب جامع العهدة تجاه المالك الواقعي من هذا المال، فيجب دفعه إليه. أو يقال بإصالة الاشتغال في باب الأموال. لو قيل بإصالة الاشتغال العقلائية كما ادعي ذلك، أن العقلاء مثلا في مثل هذه الموارد يبنون على الاشتغال كما ادعي في شبه هذا المورد لا نفس هذا المورد، فأيضا تتم حينئذ قاعدة عقلائية ممضاة شرعا على وجوب الفراغ اليقيني وتفريغ العهدة والذمة يقينا من هذا المال بدفعه إلى المورد المتيقن بأنه دفع للمال إلى صاحبه. إن تم أحد هذين التقريبين الأخيرين حينئذ يتم إصالة الاشتغال، تتم مع قطع النظر عن الجواب الأول وهو وجود الدليل الاجتهادي الحاكم وهو إطلاق الآية والروايات. وإن لم يتم فلا موجب لإصالة الاشتغال حتى لو لم يتم الدليل الاجتهادي. وبهذا يتضح أنه لا يوجد مدرك فني لاشتراط الإيمان هذه الوجوه السبعة، كلها كانت محل مناقشة في الواقع. لا يوجد مدرك فني لاشتراط الإيمان في مستحق الخمس، هذا إلا ما ذكرنا أشرنا إليه من بعض الاستحسانات أو المناسبات التي قياس الخمس على الزكاة ونحو ذلك، والتي قلنا أنها لا تصل مرتبة الجزم واليقين بأنه نفس المناط الموجود في باب الزكاة موجود في باب مستحق الخمس فيشترط فيه الإيمان أيضا. هذا كله إذا افترضنا أن نصف الخمس ملك للأصناف الثلاثة كما هو مبنى المشهور، وأما لو قلنا أن الخمس بتمامه ملك للإمام بكلا نصفيه وأن الإمام هو الذي يصرفه في هذه المصارف، والفقير الهاشمي مصرف لهذا الخمس، والإعطاء إليه يكون بحسب الحقيقة من قبل الإمام. حينئذ بطلان هذه الوجوه تكون أوضح، لأن هذه الاستحسانات حينئذ أيضا لا تتم، لأن حينئذ يكون الدافع والصارف للخمس إنما هو الحاكم الشرعي للمكلف. وقياس حينئذ حكم الحاكم الشرعي بالزكاة الذي هو حكم المكلف قياس مع الفارق. المكلف الذي هو يدفع الزكاة إلى المستحقين يمكن أن يشترط الشارع عليه أن لا يعطيه إلا للمؤمن، فيشترط الإيمان في مصرف الزكاة بخلاف مصرف الخمس. لماذا؟ لأن مصرف الزكاة بيد المكلف، أما مصرف الخمس وظيفة الإمام، وحكم الإمام يختلف عن حكم المكلف، لأن مسؤولية الإمام تختلف عن مسؤولية المكلف، ووظيفة الإمام تختلف عن وظيفة المكلف. الإمام وظيفته ومسؤوليته وعهدته أن يرعى تمام المسلمين سواء كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا. حينئذ الاستحسان القياس على باب الزكاة والكلمات التي تقدمت في بعض الوجوه السابقة يكون أوضح فسادان وبطلانان، لأن الإمامة كل نوائب المجتمع ترجع إليه، ومن وظيفته أن يرفع الفقر حتى عن فسقة الناس أيضا يرفع الفقر، هذا أيضا من مسؤوليات الحاكم الشرعي في المجتمع. بل في روايات الزكاة، من يراجع روايات الزكاة التي اشترطت الإيمان في مصرف الفقير في مصرف الزكاة، أيضا ما يدل على هذا أنه أنت أيها المكلف يجب عليك أن تدفع الزكاة زكاتك إلى المؤمن، وأما الإمام ليس وظيفته هذا. في ثنايا تلك الروايات توجد قرائن كثيرة وعديدة على أن هذا الحكم خاص بالمكلف ليس حكم الإمام، فالإمام حتى الزكاة يمكنه أن يدفعه لغير المؤمن. وفي بعض تلك الروايات يوجد تصريح بذلك، وأن الإمام العادل حينما يقوم سوف يعطي للمؤمن ولغير المؤمن، لكن أنت ادفع الزكاة إلى أصحابك. فدفع الزكاة للأصحاب اشتراط الإيمان في أصل روايات الزكاة أيضا خاصة بحكم المكلفين لا حكم الإمام، ومن هنا الحاكم الشرعي يمكن أن يعطي الزكاة. وهذه مسألة لطيفة لم يتعرض لها الأصحاب حتى في بحث الزكاة. في بحث الزكاة أيضا لا يستفاد من أدلة الزكاة أكثر من شرطية الإيمان في صرف الزكاة من قبل المكلف. أما الحاكم الشرعي خصوصا إذا أصبح مبسوط اليد، صار وليا للدولة وتولى إدارة مجتمع، حتى من الزكاة يمكنه أن يدفع للفقير غير المؤمن، لأن تلك الروايات الدالة على شرطية الإيمان ناظرة إلى فعل المكلفين، أنت ادفعه إلى أصحابك. أما الإمام ما هو تكليفه لو استلم الزكاة وأراد أن يصرفه على الفقراء والمستحقين؟ لا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات هذا المعنى، بل يستفاد خلافه. يستفاد منها أن الإمام هناك حينما يقوم يعطي للمؤمن ولغير المؤمن حتى من الزكاة فضلا عن الخمس. إذن فبناء على أن الخمس أساسا وضعه وأمره بيد الحاكم الشرعي بيد الإمام، فهذه الشرطية في باب الزكاة شرطية الإيمان التي أفتى بها المشهور تكون حينئذ واضحة العدم، فإنها غير ثابتة في الزكاة فضلا عن الخمس إذا أراد الإمام أن يتصرف ويصرف الزكاة إلى الموارد موارد الفقراء. إذن فهكذا يتضح أن هذه الشرطية شرطية الإمام في باب الخمس لا دليل عليها، بل لعل الدليل على خلافها بناء على أن الخمس بتمامه أمره بيد الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي ينبغي أن يصرف. نعم الحاكم الشرعي لا بد أن يلاحظ المصلحة دائما في كل نوائبه، لا هذا غير مربوط بباب دون باب، في كل النوائب يلاحظ المصلحة، فلو وجد أن إعطاء الخمس لفقير هاشمي غير مؤمن يكون فيه مفسدة أو عدم الإعطاء أصلا أو عدم الزيادة في الإعطاء يكون فيه مصلحة فقد لا يعطي، لأنه أساسا الحاكم الشرعي نظره في الصرف مربوط بي ومنوط بما يراه مصلحة. ولا إشكال أن الإيمان وعدم الإيمان أحد المصالح التي ينبغي أن يهتم لها الحاكم الشرعي، إنما هو إيمان الناس وأولوية الإيمان أو لزوم أن يكون الناس والمسلمين مؤمنين لا فاسدي المذهب، إلا أن هذا غير شرطية الإيمان، هذه مسألة مربوطة بملاحظة المصلحة في كل مورد، فقد تقتضي المصلحة، يعني لا يكون مفسدة في إعطاء، بل يكون المفسدة في عدم الإعطاء، أن يعطي الحاكم الخمس للفقير الهاشمي غير المؤمن أيضا، بل الزكاة أيضا للفقير غير المؤمن أيضا. إذن فالمسألة لا بد وأن تحرر بهذا الترتيب. هذا كله الأمر الأول من الأمور التي تعرض إليها الماتن هنا. الأمر الثاني في اشتراط الفقر في الصرف على الأيتام، هل يشترط أن يكون اليتيم فقيرا أو لا يشترط أن يكون فقيرا؟ ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر عدم اشتراط الفقر في اليتيم، كأنهم تمسكوا بإطلاق الآية لليتامى ولم يقل لليتامى الفقراء، وحينئذ سوف مثلا يقال بأن هذا الإطلاق يقتضي نفي شرطية الفقر في اليتيم، إلا أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور هنا في هذا الأمر من اشتراط الفقر في اليتيم، وذلك باعتبار عدة نكات عندما تجتمع مجموعات قد توجب القطع والاطمئنان بذلك. النكتة الأولى هو أن الارتكاز العقلائي والمتشرعي يقتضي في مثل هذه الموارد الأموال التي تخصص تمليكا أو صرفا للجهات العامة أن يكون هذا الصرف بملاك الحاجة لا جزافا وبلا ملاك، إنما هو بملاك الحاجة بحسب الحقيقة. فعندما يقال لليتامى أي لحاجة اليتامى، فالارتكاز العقلائي والمتشرعي المحفوف بهذه الخطابات يقتضي انصراف عنوان اليتيم إلى اليتيم المحتاج لا إلى اليتيم المستغني الذي يكون غنيا، فيكون حينئذ مسابقا مع شرطية الفقر شرطية الحاجة الذي هو عبارة أخرى عن شرطية الفقر. النقطة الثانية أنه أساسا تعبير باليتيم إنما يراد به من لا يكون له سند ومن لا يكون له أب وكفيل لإعاشته، هذا هو المراد باليتيم في مثل هذه السياقات القرآنية والاستعمالات القرآنية، ليس المراد باليتيم ذاك اليتيم الذي يملك الأموال اليتيم المليونير الذي يملك الأموال الطائلة، المراد باليتيم ذاك الذي يضيع بحيث لأنه ليس له ولي وليس له كفيلون. هذا الإنسان حينئذ تضيع غبطته ويكون في معرض الحاجة والشدة والفقر، فأساسا هذا السياق بنفسه يناسب أن يكون المراد باليتيم الصغير الذي لا يكون له شيء يمكن أن لا يكون له استغناء أو مال بحيث يستغني، باعتبار أن من لا يكون له أبعادة هو لا يتمكن أن يتكسب ويغني نفسه، وإنما من خلال وليه وأبيه يكون نفقته على أولئك، فمن لا يكون له أب يعني لا يكون له من ينفق عليه، فيكون مساوقا أو كناية عن من لا يكون هناك من ينفق عليه بحسب الحقيقة لكونه يتيما وليس له أب. إذن فهذا التعبير والوارد في الإطلاقات القرآنية كثيرا. ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، تعبير باليتيم وارد في كثير من الإطلاقات القرآنية، ويكون منصرفها ومفهومها هو هذا المعنى من اليتيم، يعني الصغير الفقير الذي ليس له باعتبار يتمه لا يوجد من ينفق عليه، خصوصا مع جعله في سياق المسكين وابن السبيل الذي هذه كلها العناوين التي تحتاج إلى شيء، يعني من يحتاج إلى أن يستفيد، لأن ابن السبيل عبارة عن الشخص الذي انقطعت نفقته وليس له شيء في السفر لكي يرجع إلى أهله. المسكين واضح فيه أخذ موضوع بمعنى الفقر والفقير، واليتيم أيضا في هذا السياق يكون واضحا في نفس المعنى. وذكر وكون المسكين يشمل الصغير والكبير لا يمنع من ذكر اليتيم، لا يقال لو كان المقصود من اليتيم اليتيم الفقير وهذا داخل في المسكين فلماذا ذكر اليتيم، هذا جوابه واضح، وهو أن اليتيم أشد مظلومية وأشد حاجة، فيه في خصوصية غير موجودة في باب المسكين، فيوجب المزيد من الرأفة واللزوم والضرورة للصرف عليه باعتبار حالة صغره وحرمانه من الولي بخلاف الكبير الفقير المسكين. إذن فهذه النكتة أيضا تقتضي انصراف عدم الإطلاق في اليتيم لغير الفقير. وأيضا النكتة الثالثة التصريح الذي ورد في نفس مرسلة حماد التي يعمل بها المشهور، فإن هذه المرسلة حينما بينت أن النصف الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم في بيان التفاصيل بينت المرسلة أنه يعطيهم الإمام على قدر كفايتهم أو حتى يستغنوا، هذا بنفسه قرينة على أن المراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل الدفع لهم من هذا النصف وتخصيص نصف الخمس لهم ملكان أو صرفان بالمقدار الذي يدفع حاجتهم. إذن فاليتيم الذي لا يحتاج إلى المال لأنه له مال وله ثروة كبيرة خلفها له أبوه مثلا مورثوه مثل ذاك اليتيم لا حاجة له لكي يصرف على هذا المال، هو مستغني بعد، لا معنى لأن يقال يعطى له حتى يستغنوه، فالتعبير بحتى يستغنوه أو على قدر كفافهم هذا بنفسه دليل على أن هذا القيد مأخوذ في هذه الرواية، تدل على أن قيد الحاجة والفقر مأخوذ حتى في اليتيم، وليس اليتيم مطلقا حتى المستغني يعطيه الإمام من نصف هذا الخمس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في اشتراط الفقر أو الحاجة في بلد التسليم من أبناء السبيل، صرح به السيد المادين السابق، فإنه بعدما عرفنا أن القرينة الارتكازية ومثل هذه آيات أصلا مقيدة ارتكازا ولبا بدفع الحاجة، لأن هذه الأموال العامة تجعل لدفع الحاجة لا أشكل ترفا واشتهاءا. إذن لو كان من انقطع في بلد له قدرة على أن له مال بحيث يستطيع أن يصرف ذلك المال في سبيل وصوله إلى بلده، حينئذ لا معنى لإعطاء نصف الخمس حتى إذا كان هاشميا، بل لعل عنوان ابن السبيل أصلا لغة وعرفا ظاهر في المحتاج، لأن ابن السبيل يعني المنقطع، المنقطع بمعنى غير المتمكن من الرجوع إلى بلده، بقي في السبيل، ابن السبيل يعني ذاك الذي هو كأنه لمكوثه هنا وعدم تمكنه من الرجوع أصبح ابن هذا السبيل، ابن الطريق، بقي في الطريق فهو ابن هذا الطريق لأنه لا يتمكن أن يصل إلى أهله فينبغي أن يبقى في الطريق، فيكون ابن الطريق مع أنه ابن القرية ابن البلدة ابن العاصمة ينبغي أن يرجع إلى عاصمته لا يتمكن أن يرجع. إنما يسمى ابن السبيل، السبيل يعني الطريق والسفر، باعتبار بهذه الكناية، وإلا كلمة ابن السبيل لا يراد منها معناه الحقيقي، فإن السبيل لا يكون له ابن. المقصود بابن السبيل الكناية عن هذا المعنى الكنائي، وهو أن هذا الإنسان لأنه ليس له زاد ومال يستطيع أن يرجع إلى بلده، إذن فسوف يبقى في الطريق، في وسط الطريق، يبقى في السفر، فيصبح كأنه ابن هذا الطريق، مع أنه لا بد أن يرجع إلى أهله، يريد أن يرجع إلى أهله. وهذا لا يصدق إلا في المنقطع، بمعنى المحتاج الذي ليس له في بلد التسليم الذي هو بلد السفر وبلد السبيل، ليس له ما يدفع به حاجته وهو الرجوع إلى بلده. إذن فاللغة أيضا عنوان ابن السبيل يكون الفقر مأخوذا فيه، كالمسكين الذي مأخوذ فيه الفاقر. هذا الأمر الثالث أيضا واضح، ولهذا لم يناقش فيه أحد. الأمر الرابع، يأتي الأمر الرابع إن شاء الله في الوقت.